العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أهلا بكم مستمعي إذاعة العراق الحر، طابت أوقاتكم، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذه الفترة. أدعوكم الآن إلى ملف العراق، أعده ويقدمه اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بيتريوس يقدم تقريره الأخير عن العراق قبل تسلمه مهام القيادة الأمريكية الوسطى، ومحاولات عراقية متواصلة لإعادة الآثار المسروقة. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون العسكرية والدولية، إذ أفاد أحدث تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما أبلغ القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس خلال اجتماعهما في العراق في تموز الماضي أنه ينبغي سحب بعض وحدات الجيش الأمريكي من العراق لإعادة نشرها في أفغانستان. وكشفت مجلة دي نيويوركر في مقال تنشره في عدد الثامن من أيلول أن بيتريوس لم يفصح خلال ذلك الاجتماع عن رأيه في شأن نقل قوات من حرب إلى أخرى، لكن بيتريوس سوف يتبوأ قريبا الموقع الذي سيتيح له الإشراف على أي عملية نقل من هذا النوع في حال اتخاذ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قرارا في شأن نقل بعض القوات من العراق إلى أفغانستان، حيث كثفت حركة طالبان في الشهور الماضية هجماتها ضد القوات الأمريكية والأفغانية. يشار إلى أن بيتريوس سيغادر منصبه في بغداد كقائد عام للقوات متعددة الجنسيات في العراق لتولي مسؤولياته الجديدة على رأس القيادة الأمريكية الوسطى في 16 من أيلول. وأفاد تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء من واشنطن بأن بيتريوس الذي سيخلفه الجنرال ريموند أوديرنو في قيادة القوات متعددة الجنسيات قدم بالفعل تقريره الأخير عن وضع القوات الأمريكية في العراق، وذلك قبل أسبوعين من انتقاله إلى المنصب الجديد في قيادة العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ونقل عن مصدر عسكري أمريكي رفض ذكر اسمه أن بيتريوس سلم التقرير إلى وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايكل مالن، وذلك دون الكشف عن محتوياته. وأضاف المصدر أن تقرير بيتريوس يتضمن توصياته المبدئية في شأن البدء بعملية سحب القوات الأمريكية من العراق، كما سيلحظ التقرير أيضا الموقف من الدعوات لخفض القوات في العراق وإرسال المزيد من الجنود إلى أفغانستان. وقال المصدر الذي تحدث الجمعة إن بيتريوس ما زال يحلل الوضع، مضيفا أن من المتوقع أن ترفع التوصيات النهائية في غضون الأسبوع المقبل دون تحديد موعد ثابت. وأفادت أسوشيتد برس بأن من المتوقع أن يوصي بيتريوس بإجراء خفض في عديد القوات الأمريكية في العراق خلال الخريف، نظرا لتحسن الأوضاع العسكرية والسياسية هناك في الشهور الماضية. يذكر أن للولايات المتحدة حاليا 15 فرقة قتالية في العراق، وما مجموعه نحو 146 ألف عسكري، بمن فيهم عشرات الآلاف من الأفراد المكلفين بمهمات دعم وإسناد دون تأدية وظائف قتالية مباشرة. وكان مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما صرح خلال حملته الانتخابية بأن المجهود الحربي الأمريكي ينبغي أن يركز في المرحلة المقبلة على أفغانستان، منتقدا إدارة بوش لتركيزها على العراق. وفي الخطاب الأخير الذي ألقاه الخميس في المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي وأعلن فيه قبول الترشيح، قال أوباما: سوف أنهي هذه الحرب في العراق بشكل مسؤول، وأكمل القتال ضد القاعدة والطالبان في أفغانستان على حد تعبيره. ولتحليل المستجدات المتعلقة بالموقفين العسكري والسياسي إزاء وضع القوات الأمريكية في العراق، والذي كان محور محادثات العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن على مدى الشهور الماضية، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أجاب أولا عن سؤال حول احتمالات التركيز العسكري الأمريكي على أفغانستان بدلا من العراق في المرحلة المقبلة بحسب ما أفادت مجلة The New Yorker الأمريكية. بالنظر إلى أن يعني الجنرال باتريوس سوف يتولى مهام يعني القيادة الوسطى الأمريكية وليس فقط العراق في الشهر المقبل، يعني سوف تنتهي مهامه في العراق قريبا، هل تعتقد أنه فعلا يعني بعد أن استمع إلى ما قاله أوباما، وبالنظر إلى يعني التوقعات بأن الديمقراطيين سوف يفوزون، يعني هل تعتقد بأن التركيز فعلا سوف يتحول من العراق إلى أفغانستان؟
أولا لنتكلم من الناحية الاستراتيجية، أعتقد أن التصريحات التي أدلى بها أوباما وفي ظل المعركة الانتخابية الجارية اليوم لانتخاب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وبالنظر إلى اللوبي التي تدعم ترشيح أكان الجمهوريين أو الديمقراطيين، ومن ناحية التخطيط الاستراتيجي للإدارة الأمريكية السابقة أو التي سوف تأتي مع الرئيس المقبل، أعتقد أنه موضوع العراق وبعد أكثر من 5 سنوات على إنهاء حكم صدام حسين، وبعد التعاون الجاري مع السلطات العراقية، وبعد تسلم يعني أكثر من محافظة السلطة الأمنية للقوات العراقية، وفي ظل حديث عن تعاون وتنسيق، أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى الموضوع في الشرق الأوسط عامة وإلى المنطقة أكثر فأكثر شرقا، وربما كان موضوع أفغانستان هو الموضوع العالق حتى اليوم في ظل عدم تمكن أو عدم إحراز أي تقدم في موضوع إيقاف نشاط القاعدة وتحديدا اعتقال أسامة بن لادن وأيمن الزواهري، الذي يعتقد أنه في المناطق القبلية بين أفغانستان وباكستان وفق كل التقارير. فلذلك المرحلة المقبلة أعتقد أنها مرحلة أفغانستان بغض النظر عن الإدارة المقبلة، لأنها استراتيجية أمريكية عامة للمنطقة.
الدكتور عماد رزق، أشرت إلى نقل المسؤوليات الأمنية من قبل القوات الأمريكية إلى العراقيين في عدد من المحافظات، وواشنطن أيضا أعلنت على لسان قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية المارينز قبل بضعة أيام بأن يعني محافظة الأنبار ستنقل إليها المسؤولية الأمنية، هل تعتقد أن يعني وفق الخطة يعني الموضوعة أن القوات العراقية باتت الآن فعلا بالوضع الذي يمكنها من تسلم المسؤوليات من القوات الأمريكية بشكل يمهد لهذه القوات بالانسحاب تدريجيا وعلى مراحل؟
يعني بعد سنة، أعتقد حوالي سنة من التعاون الأمني والعسكري بين القوات الأمريكية أو قوات التحالف وإعادة هيكلة القوات العراقية وإعطائها بعض المهام وتسليمها بعض السلطات في أكثر من محافظة عراقية، وبعد النجاحات التي حققتها القوات العراقية بالتعاون وبدعم من قوات التحالف للقضاء على البؤر الإرهابية، كانت من القاعدة أو من بعض المجموعات التي استعملت العنف وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، ومع انخفاض العمليات يعني الإرهابية التي كانت تقوم بها هذه المجموعات. أعتقد إنه العراق بدأ يدخل في حالة سياسية شبه مستقرة، والمرحلة المقبلة مع إعادة هيكلة القوات العراقية ومع بعض التنسيق مع قوات التحالف أو قوات أمريكية تحديدا في العراق، أعتقد أن القوات العراقية تستطيع فرض السلطة والسيادة على أراضيها وتحقيق الأمن والاستقرار في كل المحافظات حتى نهاية السنة الجاية.
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن كل من بغداد وواشنطن حول الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة، قال رزق:
من الناحية العسكرية والاستراتيجية، أعتقد أن الإدارة الأمريكية المقبلة تعي وتعرف أهمية يعني قدرة المناورة للقوات العسكرية الأمريكية، وبالتالي أن وجود القوات الأمريكية في العراق لفترات طويلة سوف يعرضها وسوف يعرض القدرات العسكرية الأمريكية إلى الدخول في حالة من التلاشي ومن الاستقرار. فلذلك عقد أي اتفاقية أمنية مع الجانب العراقي في ظل إعطائه التقنيات وتدريبه وتثقيفه من الناحية العسكرية والاستراتيجية وفقا لمتطلبات الحروب المقبلة هو أفضل الحلول لإعادة تموضع القوات الأمريكية تحديدا في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط، والسماح لها بالتحرك بشكل أفضل شرقا باتجاه أفغانستان إذا ما كان هذا التوجه المقبل هو سيد الموقف. ونحن نعرف أن القوات الأمريكية والإدارة الأمريكية أجرت العديد من الاتفاقيات الأمنية مع أكثر من دولة خليجية ومنها تركيا التي تجاور العراق، وهناك قوات أمريكية موجودة في قواعد وتلتزم الشروط وسيادة هذه الدول الموجودة فيها، وربما ذلك يكون لصالح تحديث وتطوير وتدريب القوات العراقية من الناحية الأمنية والعسكرية وربما اللوجستية للمراحل المقبلة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحرة من بيروت. في محور الآثار العراقية التي نهبت أو هربت إلى خارج البلاد، أكدت وزارة الدولة للسياحة والآثار أنها تواصل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى جهودها المكثفة لاستعادة آلاف القطع التي سرقت من المتحف الوطني العراقي أو المواقع الآثرية بشكل مباشر. وأشار الناطق باسم الوزارة عبد الزهر الطارقاني في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر إلى تعاون الشرطة الدولية الإنتربول ومنظمة اليونسكو في الجهود الموزعة على أكثر من اتجاه لإعادة القطع المسروقة التي توزعت في العديد من دول العالم. وأعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار أن وفدا رسميا سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة للكشف والاطلاع على الآثار العراقية المسروقة التي يتحفظ عليها الجانب الأمريكي بشكل أمانات. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
ما تزال محاولات وزارة الدولة للسياحة والآثار مستمرة لاستعادة زهاء 11,000 قطعة أثرية من أصل 15,000 كانت قد سرقت من المتحف الوطني العراقي خلال أحداث نيسان العام 2003، ناهيك عن آلاف القطع الأثرية الأخرى التي سرقت مباشرة من المواقع الأثرية لتستقر في بعض دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يؤكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الطلقاني توزع محاولات استرجاعها على أكثر من اتجاه.
هناك تعاون مستمر وبشكل يومي مع الانتربول والشرطة الدولية والشرطة العربية، وهناك تقارير تصل إلى الوزارة عن وجود بعض الآثار هنا أو هناك في هذه العاصمة أو كيش. السفارات العراقية المنتشرة في جميع بلدان العالم مكلفة من قبل وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للإبلاغ عن أي مزاد علني للآثار. أيضا هناك متابعة عبر الإنترنت للمزادات العالمية ومحاولة رفض القطع الأثرية العراقية التي تعرض هنا وهناك، وتم أكثر من مرة وقف مزاد علني عرضت فيه آثار عراقية عن طريق منظمة اليونسكو، حصل ذلك في باريس عام 2007.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطلقاني نية الوزارة إرسال وفد عراقي لاستعادة الآثار سالفة الذكر، مشيرا إلى تعاون أمريكي بهذا الخصوص.
هناك جهود في الوزارة حول إرسال وفد عراقي إلى الولايات المتحدة للكشف والاطلاع على الآثار العراقية التي سرقت من المتحف الوطني العراقي. الجانب الأمريكي يتحفظ على هذه الآثار بشكل أمانات، فإذا ما كانت جاهزة سيعود الوفد العراقي ومعه الآثار العراقية التي سبق أن تم القبض عليها لدى مهربين. لدينا أيضا معلومات جيدة، والجانب الأمريكي سبق أن أبلغ عن وجود بعض الآثار العراقية موجودة هناك، وهناك ملف كامل في وزارة الخارجية العراقية في هذا الخصوص سوف يحمله الوفد العراقي إلى واشنطن.
كما سلط الطلقان الضوء على عدم تعاون بعض دول جوار العراق إزاء قضية الآثار العراقية، مشيرا إلى النصوص القانونية الدولية التي تلزم تلك الدول التعاون مع العراق.
دول المجاورة هي محطات عبور للآثار العراقية، ولذلك ندعو احنا هذه الدول إلى التعاون مع العراق لغرض رصد مهربي الآثار وإبلاغ الجانب العراقي بأية معلومات وتفاصيل عن آثار عراقية موجودة على أراضي دول الكويت، السعودية وإيران وتركيا لم تدي تعاونا مثمرا مع العراق لاستعادة هذه الحضارة. القرار 1432 الصادر من مجلس الأمن الدولي وفي الفقرة السابعة بالذات منه يؤشر بضرورة تعاون جميع دول العالم مع العراق لغرض استعادة آثاره التي سرقت أثناء الحرب.
ولعل إلحاق الضرر بالإرث الحضاري العراقي لم يتوقف عند حد سرقة آثاره، بل تعداه إلى إلحاق الضرر متعدد المراحل بها، تقول رئيسة الهيئة العامة للآثار والتراث الدكتورة أميرة عيدان.
مع الأسف التلف على مراحل، خاصة تلك المستخرجة من المواقع، لأن هؤلاء يشتغلون بشكل عشوائي غير علمي، مو منقبين وإنما هم تجار، فهمهم الأكبر استخراج أكبر كمية من الآثار من الأرض البكر. ثانيا القطع الأثرية من تستخرج من الأرض يراد لها عناية خاصة، يراد لها أجواء خاصة، هم يجهلون هذا الطابع. ثالثا عملية نقلها عبر الحدود، لذلك غالبية القطع تعرضت إلى التلف الجزئي أو الكلي.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
Who's gonna show the love of it, but it's my amour.
سعدة أوقاتكم دائما مستمعين الأعزاء. في ختام هذه الساعة نرافق الزميلة سميرة المندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث نتعرف على تجربة الفنان التشكيلي سيروان باران ومشاركاته الفنية. مستمعين الأعزاء، تضاعفت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل استثنائي مع مقدم شهر رمضان المبارك. الأسواق التي تشهد اندفاعا موسميا من المتسوقين الذين صدمتهم الأسعار المتصاعدة، لكن شهر رمضان الضيف الكريم يفرض قانونه وطقوسه وأجواءه بالرغم من حرارة الأسعار التي فاقت حرارة الجو مع تقطع التيار الكهربائي. سعد كامل تجول في الأسواق مع المتسوقين فلنرافقه.
والله هو تقليد يعني كل سنة، وإحنا هم دنتهي يعني شهر رمضان ما شاء الله، يعني نزلنا سوقنا من أجبان، من معلبات مثلا باقي الحمص والطحينة، يعني الشعرية هذا سمزي يعني عندنا
المواد المعلبات، الشغلات الجافة، العدس، الشعرية، هاي الشغلات، الحمص.
طيب واللحوم والدجاج معروف العالم العراقي أيضا تستعد بهالأشياء؟
تعرف أنت قبل كنا أسبوع كامل يأخذ اللحوم، وهاي هسه ماكو لا يوم بيوم، أكيد الكهرباء يعني.
وشهدت الأسواق الشعبية والمراكز التجارية تزاحما واضحا من قبل الناس على اقتناء متطلبات شهر رمضان من مواد غذائية توزعت بين الأغذية المعلبة والمجمدة والزيوت والعصائر والحبوب الجافة، كما يؤكد حسين فلاح صاحب محل لبيع المواد الغذائية.
والله بالنسبة لمسواقنا طبعا هو يكون شيء خاص، هو أول شيء نسميه احنا اليابس اللي هو العدس والماش والفاصولية والحمص، عندك تجي الدرجة الثانية البهارات التشكيلة الكاملة، عندك اللحوم كباب طرش طبعا، هم يعني متهيئين معلبات ومتهيئين شغلنا المحلي. يعني
ممكن تكون الأسعار ارتفعت مع شهر رمضان؟
والله أكيد أحكي لك الصراحة، يعني
الإقبال على الأغذية الجاهزة واللحوم اللي ممكن تكون يعني كميات كبيرة ولا يأخذون يوم بيوم الناس؟
بالنسبة للمتسوق فيكون مسواق يوم بيوم الصراحة، كهرباء ماكو.
وتميزت حركة الطلب في الأسواق بالإقبال على شراء كميات قليلة من المواد الغذائية تكفي لسد حاجة يوم أو أكثر لارتفاع الأسعار وتدهور ظروف الكهرباء.
هي أسعار لسه شوية شوية، كهرباء ماكو، يعني بنزين اليوم بس اليوم اشتري 26 دينار حضر رمضان. والله المواد الغذائية كل غالية، كل غالية، خبزة هي قدوة 100 دينار و125 راح تصير يعني 2 ربع، يعني مو قليل، الطحين غالي.
إذا واحد ما عنده منين يجيب
الأسعار؟
طبعا غلاء والوقود، أهم شيء الوقود، يعني لو بس الوقود شوية هبطون سعرها يعني الفلوس كف. أي طبعا لحم ارتفع 10,000، الدجاج النوعية زينة غالية فما دا يقدرون يشتروها، يعني صايم كل شيء يحتاج، خاصة شوربة العدس، العدس الفقير ما يقدر يشتري العدس اللي هو
غالي. العدس
كلش غالي، بيش العدس أخونا؟
بيش العدس
صار وصل 4,000 دينار حاليا سعر الكيلو الواحد، لأنه أصبحت عزيزة ومطلوبة بشهر رمضان.
عليها سحب عندكم؟
سحب جيد جدا عليها. اي
ايش كان قبل رمضان؟
1,500، يعني ارتفاع اضعاف.
ومن جانبه مدير عام الشركه العامه لتجاره المواد الغذائيه التابعه لوزاره التجاره قيس محمد نصيب اعلن عن اكتمال الاستعدادات لتامين حصه تموينيه كامله لشهر رمضان سترافقها بعض المواد الغذائيه الجديده المضافه لذلك الشهر.
قدرنا نوفر كافة مفردات البطاقة التموينية بالإضافة إلى بعض الإضافات واللي هي نص كيلو عدس لكل فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى كيلو سكر إضافية للفرد، وبالإضافة إلى أنه لكل عائلة 5 كيلوات، بالإضافة إلى حصتها من الطحين هناك 5 كيلوات طحين صفر لاستخدامه في المعجنات.
إمكانية وصول هذه المواد مع شهر رمضان، يعني ممكن أن يطلع المواطن بأن تصل في بداية شهر رمضان، وقد يتساءل آخرون بأن في كل عام يعادون بهذه الحصص وقد تصلهم متأخرة.
احنا هدفنا انه نوصلها في شهر رمضان المبارك، وحتى تعاقداتنا على مادة العدس انه ما نريدها بعد شهر رمضان، نريدها خلال شهر رمضان تصلنا، وان شاء الله احنا جادين بايصالها الى المواطنين في خلال شهر رمضان.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
والان مستمعي إذاعة العراق الحر، هذه دعوة للاطلاع على الشأن العراقي في الصحافة البريطانية، يعرضها لنا اياد الجيلاني.
محطتنا الأولى ضمن مراجعتنا للشأن العراقي كما تناولت الصحف البريطانية عند تقرير تنسب فيه الديلي تيليغراف إلى ضابط بريطاني كبير قوله إن نخبة من القوات الخاصة البريطانية شاركت مع مثيلتها من القوات الخاصة الأمريكية في القضاء على نحو 3500 من المتمردين المعنيين في العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة، كان معظمهم من أفراد تنظيم القاعدة في العراق، موضحا بأن في الوقت الذي تم فيه القبض على أكثرية هؤلاء الإرهابيين قامت الوحدة المشتركة بقتل نحو 700 آخرين. ويضيف التقرير أن هذه الوحدة التي تحمل اسم قوة المهام السوداء استندت إلى معلومات استخبارية حصل عليها عدد من الجواسيس والمخبرين، وأنها باتت الآن تقترب من قصم ظهر شبكة المتمردين، ونجحت في خفض عدد التفجيرات في بغداد من نحو 150 عملية في الشهر الواحد إلى عمليتين فقط. غير أن الصحيفة تشير أيضا إلى أن هذه العملية المحاطة بالسرية الكاملة كان لها ثمنها، فلقد قتل خلالها 6 أفراد من الوحدة البريطانية وجرح ما يزيد عن 30 آخرين، في الوقت الذي بلغت فيه إصابات الوحدة الأمريكية نحو 20%. وتنسب الصحيفة في تقريرها إلى مصادر رفيعة المستوى نفيها لقيام هذه القوات البريطانية بعمليات قتل خارجة عن الأنظمة القضائية، موضحة بأن أي عملية تبدو خارقة لقوانين المشاغلة التي يتبعها الجيش البريطاني سيتم التحقيق في شأنها من قبل كل من الوحدة المعنية والشرطة العسكرية الملكية. صحيفة The Times تعتبر في تقريرها أن مدينة كركوك كان يفترض لها أن تكون أكثر مناطق العراق نجاحاً، إذ تضم أراضيها 6 أكبر احتياطي نفطي في العالم تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ولكن المدينة تفتقر إلى نظام صرف صحي، وتعاني شوارعها من الشروخ والمطبات، وتغطي أرصفتها النفايات، وتبلغ نسبة البطالة فيها نحو 40%. أما الأكثر إثارة للقلق سواء للحكومة أو للتحالف بقيادة الولايات المتحدة فهو أن المدينة تتعرض إلى صراع عليها من قبل مختلف الجماعات العرقية، ما يجعلها أكثر القضايا التي يواجهها العراق خطورة. وتوضح الصحيفة بأن الأكراد الذين يمثلون الأغلبية فيها ويتولون أهم شؤونها السياسية والأمنية يعتبرونها جزءا من منطقة كردستان العراق ذات القدر الكبير من الحكم الذاتي، وذلك في الوقت الذي يتدفق على المدينة مئات العائلات الكردية العائدة إلى ديارها بعد أن أسفرت حملة التعريب التي نفذها نظام صدام حسين عن ترحيلها وإحلال عائلات عربية مهاجرة من مناطق أخرى محلها. وتنقل الصحيفة عن محافظ كركوك الكردي عبد الرحمن مصطفى فتاح قوله: بات أهالي كركوك يرددون مقولة مفادها أن نعمة النفط هنا قد تحولت إلى نقمة بحسب تعبيره.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي ياس خضر.
وانا عالي انت القلب يا ريت
غير الوحد يهوى يا احلى الهوى ترجيت عندكم شكوى من صبرنا مليت بلوى العشق بلوى يا متعبت وشقيت وهواي انا عانيت انت القلب يا ريت غير الوحد يهوى We'll be right back. تعبت وياه سهرت طول الليل لو بيد انا انسى من هجره شفت قوي خلاني وسط النار يقول لي لا تحتار هي اللي سواه ما حد قبل سواه
ليلى وترجل عندكم شكوى وصفنا مليت بلوى العشق بلوى
يا متعبك وجهي وهواي انا عاني قلت القلب يا ريت غيري محبي هواي عذبني وتمنيت ما شفت انا بدربي غير وندم رديت وايدي على قلبي دمعي من العين وانا نروح انويت دمعي على الخدين وبناري الشوار
ليلى وترجيت لعندكم شكوى صفرنا مليت بلوى العشق بلوى يا ما تعبت وشقيت والله انا عالي
القلب
يا
ريت
غير
الوحد يا اهل الهوى ترجيت عندكم شكوى صبرنا مليت بلوى العشق بلوى يا ما تعبت وشقيت والله انا عالي القلب يا ريت غير الوحد يا هوى
أهلا بكم ثانية مستمعين الكرام. تحولت الموظفة العراقية إلى زبونة مرحب بها لدى محلات الصياغة، فقد درج الكثير من الموظفات في السنوات الأخيرة وبعد التحسن النسبي في رواتبهن على التردد على محلات الصياغة وشراء المصوغات الذهبية أو استبدال ما لديهن بقطع جديدة ذات مناشئ عربية أو أجنبية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد استطلعت آراء موظفات لم يخفين ولعهن بالذهب وامتلاكه، فهو كما يرددن دائما زينة وخزينة.
في مقارنة بسيطة بين رواتب الموظفين قبل السقوط ورواتبهم بعده، تجد التحسن الكبير الذي طرأ عليه لدرجة لم يكن يتوقعها الموظفون أنفسهم. لذلك حاول معظمهم تعويض ما فاتهم من ملبس ومأكل ومسكن ومواد أخرى، في حين حاولت الموظفات تعويض ما فاتهن من زينة. فكانت أول وجهة لهن محال الصاغة، حيث أقبلن يشترن الذهب بطريقة تدل على الحرمان الذي عاشته الموظفات. وفي الزيادة الأخيرة الرواتب عادت الموظفات مرة أخرى لتجديد خزينتهن من المصوغات الذهبية. تقول الموظفة إقبال:
هذا الفرق الزيادة اللي صار بالرواتب يعني صار عندنا فد مورد يسد حاجة البيت وكفة، فهاي أول زيادة أول ما صارت وين اتجهت الموظفة للذهب. تعرفين إحنا العراقيات ما شاء الله كلنا نحب الذهب، وهم هو زينة وهم خزينة.
ليه عندك ذهب تقريبا؟
راتبي يعني سمن الفروقات لحد الآن يعني هواية يعني تبتوت وش اسمه مجاليات محابسي شغلات يعني تقريبا
يعني تشترين ما تبدلين؟
لا مو هو شلون يقولك يعني الذهب من تاخذي غالي ومن بعض رخيص فعلا تبيعين وتشترين.
منين تشترين اكثر شيء يا منطقه؟
اكثر شيء من الكاظمي يعني هالشيء معروف كاظمي بغداد الجديده.
شو يتميز يعني
الذهب يعني خاصة منطقة الكاظمية؟ يعني مودرن أكثر، يعني أكثر شيء مستورد يعني إماراتي على كويتي شي شغلات.
أنت تستخدمين أكثر شيء
إماراتي؟ والله أنا هذا الشيء الموديلات غريبة وشي جديد علينا إحنا ما شايفين.
الموظفة هدى تؤكد بأن الصاغة كثيرا ما يستغلون الموظفات من خلال بيعهن مصوغات أكثر من السعر المعتاد.
إيه هو زينة خزينة يفيد المستقبل.
ومنين تعودي تشترين ذهب؟
مو السود بغداد جديده يعني شوي تكون اجورهم اقل من الاجور الكاظميه اللي فرضوها لنا على البضاعه، لان ابو الكاظميه يقول لك انا بضاعتي زينه افرض عليها اجور
ما اجور الصياغه
اجور الصياغه إيه. بس بغداديه لا دائما يكونوا متساهلين يكسبون الزبائن.
تحسين انه الصياغه يستغلون الموظفات؟
مليون بالمية.
وتشعرون بهذا الشيء؟ وسألوكم انه انتم موظفه او لا؟
يسألون دائما هاي السؤال، من يعرف موظفه بعدها كيف يقوم يعطينا اسعار خياليه، بس من قال لي ربت بيت لا يسهل.
الذهب زينة وخزينة، هذا ما تردده الموظفات لمجرد سؤالهن عن سبب إقبالهن على شراء الذهب، وتقول الموظفة ندى إن الذهب بات زينة فقط وليس خزينة للخسارة التي تتكبدها الموظفة عند إعادة بيع مصوغاتها.
الذهب هو يعبر عن جمالية المرأة، المرأة يعني تحب دائما تزين وتظهر بمظهر جميل ولائق أمام المجتمع، أمام صديقاتها، أمام أهلها والعائلة. طبعا المرأة العراقية تختلف عن باقي المجتمعات لما عانتها من ظروف، ظروف الحصار وظروف الحرب وظروف اللي مرت بيها خلال الآونة الأخيرة، بس الحمد لله يعني تحسنت المعيشة وتحسنت بعد هذه الفترة القصيرة، تحسنت الرواتب الموظفات، فبدت يعني طلبات كثيرة على الصاغة من الموظفات. لكن ماكو عندنا مثل دائما نأتي نقوله، يعني احنا العراقيين الذهب زينه وخزينه، اصبح الذهب زينه فقط، خزينه عندما نبيع الذهب احنا نخسر به من راح نربح.
الصائغ ذي الفقار يمتلك محالا في منطقة الكرادة تحتوي على تشكيلات مختلفة للمحابس والأساور والقلائد ذات مناشئ عراقية وخليجية وأوروبية، وهو يقر بأن أكثر زبائنه من الموظفات.
السعر الذهب المثقال 145، هو نزل 140 قبل أسبوع، يعني هو يعتمد على بورصة مال دبي، نزول الذهب وصعوده.
نزول الذهب وزيادة رواتب الموظفين، ده تشوف صار أكو إقبال على الذهب؟
أي صار أكو إقبال أزيد من قبل، الموظفات صعدت الرواتب طبعاً يجون يشترون ذهب.
إيش يشترون من يانا وعية تحديداً؟
هو كل الخليجي أكثر يتهسل بالعراق ماشي الخليجي، يعني تشوف صياغته حلوة وشكله حلو سعرها مناسب.
والعراقي
يعني العراقي أكو هواي ما يفضله، يعني يخافون من عندي، يقول خاف مخشوش أخاف عيارة ناصي أخاف شي، بس هو لا زين أكو هم ناس يأخذوه.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، رعاية الدولة للمرأة التي فقدت معيلها وتأسيس هيئة لحماية الطفولة بعض المقترحات التي طرحت في ورشة العمل التي أقيمت في عمان برعاية صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الطفولة والمرأة في مجلس النواب بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني. الندوة رفعت شعار موازنات مراعية للنوع الاجتماعي وصديقة للطفل، ولكن كيف تنعكس مثل هذه الطروحات على واقع المرأة والأسرة العراقية؟ عدد من البرلمانيين العراقيين والمتخصصين أبدوا آراءهم التي تابعتها مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان من عمان.
في إطار النهوض بواقع المرأة والطفولة في العراق، عقدت في عمان ورشة عمل تحت عنوان موازنات مراعية للنوع الاجتماعي وصديقة الطفل. شارك فيها عدد من البرلمانيين العراقيين، نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة المرأة والطفولة في البرلمان العراقي بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني. عن هذه الورشة تحدثت نائب الأمين العام للمجلس لارا حسين.
الأهداف الرئيسية هو أنه نتشارك بتجربتنا مع البرلمانيين العراقيين بمبادرة مهمة كتير، هي مبادرة الموازنات الصديقة أو المراعية للنوع الاجتماعي وللطفولة. لما يعدوا الموازنة ولما البرلمانيين يناقشوها يمكن ما بيكون في عندهم النظرة فيها على الأمور اللي بتتعلق بالطفولة والأسرة، فإحنا يعني عم نعملهم توعية حول كيف تعد الموازنة، شو دور البرلمانيين. أعطيناهم فكرة عن آليات إعداد التقارير بالدول وشو دور المجتمع المدني ودور الحكومات ودور البرلمانيين وكيف كل القطاعات لازم تشتغل مع بعض حتى للإعمال بحقوق الطفل وحقوق المرأة.
وأشارت رئيسة لجنة المرأة والطفولة في البرلمان العراقي سميرة الموسوي إلى أهمية مثل هذه الورش في تطوير إمكانية البرلمانيين العراقيين ليعززوا الحقوق القانونية للمرأة والطفل.
تفعيل الدور النسوي ضرورة وأساس لعملية التنمية البشرية بكل تفاصيلها، وهذه الورشة تأتي أهميتها أنهم تمكين المرأة، تعزيز دورها سواء كانت برلمانية أو في مؤسسات المجتمع المجتمع المدني أو في أي مجال لتتمكن من التغيير.
ما هي مقترحاتكم مشاريعكم الجديدة في اللجنة؟
رفعنا مقترح رعاية المرأة بلا عائل، سواء كانت أرملة أو مطلقة أو لم تتزوج، فقد زوجها لأي سبب، فعلى الدولة أن تكفل لهذه المرأة حماية ورعاية كاملة من جميع الجوانب، ونوقش القانون. ثم الآن هو في مجلس الوزراء لوضع التخصيصات المالية، وكذلك اقترحنا تأسيس هيئة لرعاية الطفولة وقانون حماية الطفولة.
قدمتم الكثير من المقترحات، ولكن ما زالت المرأة العراقية والطفل العراقي يعاني.
نحن في لجنة المرأة رفعنا الأصوات وجعلنا من هذا الملف ملفا ساخنا يوازي الملف السياسي، أنه انتبهوا، أي تدهور يحصل في المجتمع وجراء عدم اهتمامكم إهمالكم لهذا الملف. بعد استقرار الوضع الأمني هناك انتباه واهتمام كبير لحاجات المرأة والطفولة. هناك كثير من الأمور المشاريع في الآفاق، وأنا مستغلة يعني وجودي في عمان بالاتصال بمكاتب الأمم المتحدة والمنظمات التي ترعى الطفولة، نعم، الدولية منها اليونيسيف، وهناك مشروع بالتعاون مع اليونيفيم، لجنة المرأة مع اليونيفيم، لإقامة مؤتمر اقتصادي للمرأة على سبيل توحيد الرؤى. نحن حقيقة أقول لك نحن نشكو أنه لا توجد رؤية نسوية موحدة في العراق الآن، يعني هناك كثير من التشتت ومن الإرباك في العمل النسوي. تأمين الوضع الاقتصادي هو أهم عامل في تقدم المرأة وفي حريتها لتغيير وضع المرأة إلى الأحسن. المسألة الثانية في نية لجنة المرأة والأسرة والطفولة أن توحد العمل النسوي بين جميع نساء العراق بمختلف التيارات الفكرية.
من جانبه ثمن عضو لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان المحامي كريم بحري أهمية الورشة، وعدها بمثابة الرافد الذي يمكن من خلاله وضع أسس قيمة في الموازنات المتعلقة بالمرأة والطفل، وأضاف:
أقدمنا على إزالة كل عقبات القانونية التي تعيق تطور المرأة الكردستانية في العراق، حتى مشروع دستور أقليم كردستان تضمن مبادئ أساسية تكفل هذه المساواة وإزالة الحيف الواقع على المرأة. تم إعداد مشروع قانون العنف الأسري وقانون آخر بتعديل على قانون الأحوال الشخصية يكون أكثر تطوراً.
وتضمنت الورشة التي استمرت 3 أيام موضوعات حول حقوق المرأة والطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي والموازنات الصديقة للطفل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محو الأخبار. هي العراق الحر، تقرح على الأشعار.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى مع الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامجها الأسبوعي عراقيون في المهجر. سيكون ضيف الحلقة الفنان التشكيلي سيروان باران.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فنانا تشكيليا استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة وأن تكون له بصمة واضحة تميزه عن عدد غير قليل من زملائه من الفنانين الشباب. ضيفنا هو الفنان سيروان باران، المقيم حاليا في عمان، والذي كان قد ولد في بغداد عام 1968 في بيئة شجعته على ممارسة هواية الرسم وهو في سن صغيرة، وهو ما يزال يحتفظ برسوماته الأولى.
أشهد في عائلة، والدي كان رجل قانون، والدتي كانت هي من أوائل دورات المعهد الجميلة بالعراق. هي كانت قسم الرسم ودرست لمدة سنتين، وبعدين بسبب زواجها ما أكملت، فزرعت هاي الموهبة بي أني. ولهذا لما ولدت أني ولدت في بيت بمكتبة فن، في مجلات فنون أتفرج بيها، وهذا الشيء بداخلي دائما أشوف وأحس، يعني أتمنى أن يوم الأيام أقدر أسوي هذا الشيء. فكانت عندي محاولات أني وصغير بالرسم، ولكن مو هذا الرسم اللي ممكن يرسم رسمه الطفل عادي، يعني كان أكو شغل متطور بي، لأنه أكو توجيه عائلي صحيح اللي كان أكو محاولات اللي أني من أشوفها أحس إنه كان أكو شيء، وبنفس الوقت أكو بصفي خط ثاني تعليمي اللي شلون أسحب الخط وشلون أبدي أشوف الشكل اللي ممكن يرسم. أني ممكن كنت محظوظ بها، أكو كان توجيه بسيط، ما أقدر أقول علمي، ولكن بي شيء من العلمية.
بمرور الوقت ومع إشراف والدته المستمر، بدأت موهبة الرسم لدى سيروان تتطور وبرزت بشكل واضح خلال سنوات الدراسة الابتدائية.
كان عندي تجارب بالمدرسة، والمدرسة كان جدا اهتماماتهم بي، وكان يسموني الرسام الصغير، وهذا الشيء يعني موجود بأي مدرسة ممكن أي طفل يهتمون بي. ولكن بعد ما دخلت فترة المراهقة ترك هذا الشيء، راح تعادت عن الرسم كليا، واستجد بي هذا بعدين لما صرت سادس اعدادي خامس سادس اعدادي، بديت افهم اكو فايق حسن، اكو اسماعيل الشيخ، لي بديت يعني اروح ادور وراهم، اروح اشوف من ذول ايش يسوون. وبالتأكيد كان استاذ فايق حسن هو اكثر مؤثر بي، يعني من التلفزيون يهتمون بهذا الرجل، الاهتمام الكلي به والجوائز اللي يحصل عليها، وحس انه بده يقدم شيء. بعدين فهمت مدى علمية هذا الرجل ومدى اهميته.
مع تعلقه بفن الرسم واطلاعه على أعمال رواد الفن التشكيلي في العراق، قرر أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة في بغداد بعد إنهائه الدراسة الإعدادية.
أنا قدمت إلى كلية فنون جميلة بغداد وانقبلت، كنت كلش سعيد وفرحان، وقمت أمشي بالشارع أنا قبلت كلية فنون جميلة. بعد 10 أيام قالوا اللي معدله أقل من 60 يلقي له كلية ثانية أو ينتقل إلى معهد. أنا كان معدلي 59، كانت هاي الضربة الخرافية إلي. طلعت قعدت بالمنطقة الأمانة اللي موجودة قبال كلية فنون جميلة، قعدت دنقت راسي ودمعت عيني، لأنه جماعتي يداومون وأني رفضت رحت إلى معهد النفط أو فد معهد يجي. فقعد واحد بصفي قال لي أقول لك يقولون أكو كلية فنون جميلة في بابل. قلت له فنون جميلة؟ قال لي فنون جميلة جامعة مستنصرية. قلت له هسه أطلع. صعدت رحت العلاوي وطلعت إلى كلية فنون جميلة بابل. قالوا لي ما يصير لازم تقدم باكر تجي. فاتصلت فيني قلت لهم راح أبات بالحلة. بقيت أنا بالحلة الثانية من الصبح، رحت دخلت اختبرت، كان الأستاذ الله يذكره بالخير فاخر محمد قال لي بابا روح لبيتكم أنت وين؟ قلت له أنا بغداد. قال لي روح لبيتكم أنت مقبول. هاي أول فرحة كانت إلي إنه قدرت أستمر بعد ما رفضونا كلية فنون جميلة بغداد.
ما يزال سيروان يتذكر أساتذته ويحمل مشاعر الود والوفاء لهم، ويؤكد أن الفنانين في كل مكان وزمان يحملون رسالة السلام للإنسانية جمعاء لما يتمتعون به من حساسية مرهفة.
وجه تحية كبيرة إلى أستاذي وصاحب الفضل الكبير عليه، هو الأستاذ المرحوم عبد السادة عبد الصاحب اللي توفى بحادث سيارة، اللي هذا الرجل كان يجيني القسم الداخلي يوقف على رأسي ويتابعني يوم بيوم كأنه يتابع ابنه مو طالب عندي. كل حزن عليه بس هو موجود في داخلي، في كل يوم أتذكره وفي كل ساعة أرسم بها أني أتذكر عبد السادة عبد الصاحب. على مر العصور الفنانين التشكيليين هم رسالتهم هي السلام للعالم كله. فإحنا هي أول نقطة نبدأ بها هي رسالة السلام، بعيدا عن أنه نرسم اللوحة اللي تعبر عن السلام، ولكن إحنا ممكن نقدم أي لوحة أنه تخلي كوثيقة تاريخية وبنفس الوقت تبعث الفرح ده أي إنسان أي متلقي ممكن يشوفه ويتعايش معها. هذا الشيء الموجود عندي وعند أي فنان تشكيلي حسب ما تعرفت عليهم من زملائي وساتذتي وأصدقائي بكل العالم موجود، وأعتقد هي فد صفة موجودة عند كل البشر، ولكن يمكن عند الفنان التشكيلي ظاهر عنده أكثر من غيره.
أما عن مدى تأثره بأستاذه الفنان فايق حسن على الصعيد المهني والشخصي فيقول سيروان:
أنا مدرسة فايق حسن، أنا كنت أدرس في جامعة بابل، فايق حسن كان يدرس في جامعة بغداد وكان يدرس دراسات العليا، بس أنا كنت أجي عندك أدخل كمستمع وبدأ يهتم بي هو الرجل أكثر من مرة ومرة انتبه علي وكان يساعدني، بس أنا حبيت هذا الرجل المخلص إلى القوانين الفن القرن 18 وبداية القرن 19، إخلاص كبير كلاسيكي انطباعي واقعي. في نفس الوقت احنا كنا جدا محظوظين المدرسة الفن العراقية انه تمتلك رجل مثل فايق حسن اللي هو بمستوى العالميين، فكنا مرات اقعد اشوف مونيه يرسم قدامي، مرات اشوفه يرسم بطريقه مانيه بيسارو، مرات احسه يشتغل بطريقه جان دوبوفيه لما يشتغل تجريد. فهذا كان فد شيء كبير انه لما نشوف هذا العملاق يجي يقعد بنصنا ونتعلم من عنده شلون هي اللعبه.
تجسد لوحات الفنان سيروان باران الواقع العراقي والموروث الشعبي بكل دلالته ورموزه. الفنان يقول عن مدى تأثير البيئة على إبداع الفنان التشكيلي وجماليات البيئة العراقية بأشكالها المختلفة.
لما كنت في بغداد كانت الخزين أكثر الطاقة أكثر حتى تقدم، لأنه إحنا متعايشين بالبيئة نحس بطينها ونحس بمأساتها وتعبها وترابها. لما فكرت أرسم الجنوب رحت إلى الجنوب أفتهم شنو سحنتهم، شفت الجنوب جوه يختلف عن جو بغداد، يختلف عن جو كردستان، أكو طبقة من الرصاص من الجراي موجود، فعرفت أنه أكو شيء لازم يرسم موجود حتى يطلع هذا الشيء، تحس أنه جنوب أكو في الطبقة هوائية الرسم. لما طلعت إلى كردستان شفت لا أكو فلتر نظيف جدا كل لون في مكانه الصحيح، رسمت كردستان بطريقة هذا ما ليس على بالعكس، الجنوب بسحنة طينية رائعة اللي بالرسم يحتاج إلى معلم مثل ما يقولون حتى يفتهم التكنيك مالك.
ومن البيئة العراقية المليئة بالصور التي كونت لدى الفنان سيروان باران خزينا لا ينضب، انتقل إلى عمان ضمن موجة هجرة العقول والكفاءات التي شهدتها البلاد بعد التسعينات.
لما انتقلت إلى عمان أو طلعت خارج بلدي أكفت قضية مهمة لازم تمشيلها على عاتقنا، احنا فنانين تشكيليين، فنان تشكيلي لازم بدايته تكون محلية، بس بعدين لازم ينطلق للعالم، لازم ينقل هاي محليته للعالم بطريقة عالمية، فتغير كل شيء، تغير الستايل، تغيرت التجربة، حتى أبدي أقدم تجربة عراقية إلى العالم. لما رحت عرضت في طوكيو، عرضت تجربة عراقية في طوكيو، أني ما أقدر أعرض تجربة محلية عراقية، تجربة عراقية مطروحة بطريقة عالمية. هذه جدا مهمة بالفن التشكيلي. ولما جيت إلى عمان راح هذا الخزين الكبير، ولكن بديت أفتكر شيء جديد اللي هو من خزيني السابق ويتماشى مع الفن العالمي.
بعد أن حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة من جامعة بابل، عمل 7 أعوام في مجال التدريس في كلية الفنون الجميلة. أقام معرضه الشخصي الأول عام 91 و900 وألف، وأتابعه العديد من المعارض داخل العراق وخارجه، وشارك في معارض تشكيلية ومهرجانات، نذكر منها مهرجان بغداد العالمي الثاني ومعرض الفن العراقي المعاصر في قبرص وعمان وقطر. كما شارك في بينالي القاهرة عام 99 و900 و1000. عن أهم المعارض التي أقامها ومشاريعه المستقبلية يقول الفنان سيروان باران:
قطر فترة أخيرة اتصلوا بي، أكو مشروع كبير في قطر، رشحوا بي عدد من الفنانين ومن ضمنها رشحوني آني من الفنانين العراقيين، يعني طلع أن المشروع كبير في تغطي متحف قطر. والشيء الثاني رشحت في كردستان، هذا أجدد شيء، إلى رسم بانوراما كبيرة 60 متر في 7 متر في نصب صار في أربيل اللي هو نصب الشهداء. قدمت سكيتشاتي ووافقوا على العمل، أنه يصير عمل كبير جدا عن المأساة اللي مروا بها هاي الفترة كردستان والأنفال حلبة وهذا الشيء. هذا أجدد عمل ممكن راح أقدمه. بس من الأعمال اللي قدمتها، يعني من الإنجازات اللي قدمتها، عرضت معرض في طوكيو في جينزا، شارع جينزا في جاليري تشوا، قدموا لي دعوة حقيقة هناك، فطلعت رحت وقدمت معرض، كانت تجربة جدا رائعة، إنه تجربة عراقية تنعرض في طوكيو.
حصد العديد من الجوائز، ففي عام 99 و900 و1000 حاز على جائزة الشباب الأولى في الرسم، كما حصل على الجائزة التقديرية في بينالي بغداد العالمي الثالث عام 2002. في نفس العام نال الوسام الذهبي في مهرجان المحرس الدولي في تونس وجوائز تقديرية أخرى.
هي تعني الكثير إلي الجائزة، ولكن مو هذا اللي في بال الناس. الجائزة هي فتح حافز، ممكن أنا حصلت على جائزة أولى مع الشباب التسعين، كان هذا أكبر حافز إلي أنه أقدر أقتحم وأدخل بالوسط الفني. بعدها صار معرض الفني العراقي المعاصر 94 خد الثانية و95 خدت الأولى، وبعدين جائزة بينالي بغداد العالمي أخذتها. فهذه صح فيها فد حافز، ولكن مو اللي ممكن يخلينا. الفن أعمق من هذا بكثير. الفن أنه تكون متجدد، أنه تعرض تجربة حقيقية صادقة، أنه تكون مؤثر، أن تبقى بالذات ولا لا تنسى. برأيي أنه هذا هو الفن، هذه هي راح تبقى كوثيقة مئات السنين اللي واحد يقدر يفتخر بها.
عن بصمة الفنان التشكيلي العراقي سيروان باران وما يميزه عن غيره من التشكيليين وتجربته الفنية يقول:
فنان تشكيلي عراقي اللي له بصمة خاصة، الإحساس بالمرئيات الصينية. الفن العراقي صار بيفد نوع من الإنشاءات الخاصة اللي بداها عدد كبير من الأساتذة، يبدي بها من جواد سليم وفايق وعبد القادر رسام الأفو، وننتهي إلى جيل الستينات والسبعينات والثمانينات اللي مدور جيل الستينات والسبعينات اللي قدموا أكبر تجربة. هذول رسخوا تجربة العراقية، ثبتت التجربة العراقية، ولهذا أنت لما تشوفها تجربة إحنا، يعني ما رسمنا رأساً طلعنا رسمنا فن مكسيكي أو فن من جنوب شرق آسيا. أنا وليد هذا المراحل، أنا وليد الفن العراقي، جيت من سلسلة تجارب من دولة استخلصت وطلعت بتجربة سيروان، ولهذا ما عندي انقطاع عنهم. فأكو العلاقة بالتأثير بالفن العراقي موجود، الكاليغرافي الموجود اللي أنا استخدم الحرف العربي، استخدم بطريقة التعتيق والقدم بيه اللي هو أصلاً جاء من الفن العراقي، ولكن استخدمه بطريقة لها علاقة بسيروان، ابتكار من عندي بإنشاء جديد بشكل جديد بطرح جديد.
أعزائي المستمعين، تعرفنا معا على تجربة الفنان التشكيلي سيروان باران المقيم في الأردن وبداية دخوله عالم الرسم والألوان ومدى تأثره بأساتذته وتحديدا بالفنان فائق حسن، كما حدثنا عن أعماله الفنية المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل نبيل الحيدري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي وأطيب المناء من المخرج.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.